منذ سنوات مضت شهدت مأساة محزنة. فقدت أمها طفلها أثناء عملية الولادة بسبب تعقيدات طبية. لقد كانت حياتهم مليئة بالمتعة والترقب. امتلأت قلوبهم بالأسى الذي بعدها تحول إلى غضب، والغضب تحول إلى لوم، واللوم تحول إلى رغبة في الانتقام من الطبيب الذي أشرف على عملية الولادة. وسعى الزوجان معا لأن يدمرا سمعة ووظيفة هذا الطبيب. مع مرور الشهور والأيام تفاقم الحقد في قلب الزوجين لدرجة أنهم حتى لاموا الرب قائلين: كيف يمكنه أن يفعل بنا هذا الشيء المهين؟ لقد تجاهلوا جهود قادة الكنيسة لكي يساعدونهم روحيا ونفسيا في التغلب على هذه المحنة. كانت النتيجة أنهم أبعدوا أنفسهم عن الكنيسة. لأجيال عديدة تأثرت بقية أفراد العائلة بهذه المأساة، فقد كانوا مرة أعضاء مخلصين وأمناء للرب، وتوقفوا الآن عن ممارسة نشاطاتهم الروحية لعدة قرون. في أصعب أوقات الحياة وأحلكها هناك مصدر واحد للسلام نلتجئ إليه، أمير السلام يسوع المسيح، والذي يدعونا قائلا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والرازحين تحت الأحمال الثقيلة وأنا أريحكم. ووعدنا قائلا: أعطي لكم سلامي، ليس كما يعطيه العالم بل كما أعطيه أنا لكم. والدي وجدي من ناحية والدي كان لديهما ولد وهو والدي وبنت. بعد أن أنهى والدي التبشير وخدم العسكرية في هاواي، عاد إلى الجزر في عام 1946 لكي يدعم مستقبله المهني ولكي ينشئ عائلته. عاش والداه وأخته في مدينة سولت ليك. لقد تزوجت أخته في عام 1946، وبعد 4 سنوات تبين بأنها تتوقع قدوم مولود جديد. هناك شيء مميز وخاص يصيب الوالدين عندما يعرفون بأن ابنتهم الوحيدة ستنجب طفلاً لأول مرة. لم يكن أحد يعلم بأنها ستنجب توأمين. لسوء الحظ ماتت هي والتوأمان أثناء عملية الولادة. شعر جدي بالحزن العميق، لكن حزنهم دفعهم لأن يتوجهوا إلى الرب على الفور ويتفكروا في كفارته. فبدلاً من أن يلقوا اللوم على الآخرين، سعوا لأجل أن يعثروا على السلام الذي يعجز القلب عن فهمه، وعزموا على أن يعيشوا حياة بارة. لم يكن جدي غنيان، لم يكونا من ذوي المنزلة الرفيعة في المجتمع، ولم يعتلوا مناصب هامة في الكنيسة، لكنهم كانوا قديسين مخلصين. بعد أن تقاعدا في عام 1956 انتقلوا للسكن في هاواي لكي يكونوا إلى جانبنا وجانب أحفادهم. لقد قضيا سنوات حياتهم الباقية في محبة عائلتهم والخدمة في الكنيسة، وعملا في الهيكل لمدة 20 عاما. استمتعا بقضاء الوقت مع بعضهم، استمتعا، لم يحبا أن يفترقا، ودائما قالا بأن من يرحل عن الدنيا أولا سوف يسهل الطريق أمام الثاني. في عيد ميلادهم 90، وبعد زواج دام 65 عاما، فارقا الحياة في نفس اللحظة. وكأسقفهم فقد أديت مراسيم الجنازتين. الإيمان الذي يبداه كل من جدي آرت وجدتي لو، خاصة عند مواجهتهم للصعاب، أثر على الأجيال التي تلت الآن. لقد أثرت تجربتي جدي على والدي ووالدتي بنفس الطريقة عندما فقدا ابنتهما الصغرى الوحيدة أثناء عملية الولادة. عندما بلغت من العمر 34، توفيت بعد 10 أيام من إنجابها لطفلها، تاركة وراءها 4 أبناء تتراوح أعمارهم ما بين 8 و10. متبعي قدوة من سبقوهم من الأجيال، توجه والدي من دون أي تردد إلى الرب لأجل الحصول على التعزية. أعضاء الكنيسة في كل مكان يمرون بأوقات عصيبة تارة وبأيام حلوة تارة أخرى. كلها جزء من الخطة، من دون واحدة لا يمكننا أن نختبر الأخرى. ووجد الناس ليسعدوا، وذلك لأن التناقض ضروري في كل أمر. قال ألما الأصغر حول المشاعر التي اعترته عندما اتجه إلى الرب، فقد بلغ السرور من نفسي ما بلغه العذاب. البعض يتعرضون لمشاكل كبيرة في حين أن الآخرون يبالغون في تصعيد الأمور الصغيرة. سايمونز رايدر كان قائداً لجماعة كامبل الدينية الذي سمع عن الكنيسة وقابل جوزيف سميث. متأثراً بالتجربة التي مر بها انضم إلى الكنيسة في عام 1831. بعدها وعلى الفور تم رسمه كشيخ ودعي للتبشير. في الرسالة التي كتبتها الرئاسة الأولى تدعوه فيها لقبول الدعوة للتبشير، أخطأ في كتابة اسمه. هذه اسمه كان R، كانت الحروف في اسمه المكتوب في كانت حروف اسمه في الرسالة تختلف عن حروف اسمه الحقيقية. بعد هذه الحادثة شك في الدعوة وفي من وجه تلك الدعوة إليه، وكره الكنيسة وكره جوزيف سميث. وفي عام 1832 وعندما هجمت العصابة على منزل جون جونسون وقبضوا على جوزيف سميث وسيدني ريجدون، كان سيمونز من بين أفراد العصابة الذين صبوا القطران على جسد جوزيف سميث وغطسوه بالريش. في أقل من 10 شهور تحول سيمونز من مهتد متحمس إلى قائد عصابة. لقد خسر قوته الروحية بسبب أن أحد أعضاء الكنيسة أخطأ في كتابة اسمه في أوراق الدعوة. مهما كان حجم المشكلة، فإن طريقة استجابتنا لها تحدد المسار الذي سوف نسلكه في حياتنا. لقد جسد لنا النبي جوزيف سميث قدوة ومثلا حيا على كيفية التعامل مع المآسي. لقد حصل على رؤية مباشرة من الله بينما كان في سجن ليبرتي، وهذه الرؤية كانت: إذا أراد الحمقى أن يهزأ بك، وإذا مررت بالتجارب ووجدت نفسك بين أخوة غادرين، وإذا اتهمت بكل أنواع الاتهامات الكاذبة، وإذا هاجمك أعداؤك، وإذا ألقيت في حفرة أو سلمت لأيدي القتلة، وإذا تجمعت العناصر عليك، وإذا انفتحت فكوك الجحيم عليك، اعلم يا بني بأن كافة هذه الأمور ستزودك بالخبرة وتكون لمنفعتك. بعدها قال الرب: لقد انحدر ابن الإنسان تحتها جميعا، فهل أنت أعظم منه؟ أعقب هذا التصريح وعد: وعلى ذلك أثبت في طريقك وسيبقى الكهنوت معك، ولأن الله أيضا سيقف إلى جانبك إلى أبد الآبدين، لأن هناك لا حدود يمكن تخطيها، لذلك لا تخف مما يفعله الإنسان. بالرغم من تعرضه لكل هذا الاضطهاد لسنوات عديدة، إلا أن جوزيف سميث ثبت إلى المنتهى. لقد أعلن بإيمان: أما بالنسبة للأخطار التي دعيت لأن أمر بها فتبدو لي أمرا تافها، فقد اعتدت على السباحة في المياه العميقة وهذا كله أصبح معتادا لي. أنا أتمجد في المحن لأن الله أنقذني منها جميعا. ثقة جوزيف في قدرته على التغلب على المحن كانت نتيجة لقدرته على التوجه إلى الرب طلباً للمساعدة باستمرار. إذا شعرتم بأن أحداً قد أخطأ في حقكم، سواء كان فرد من العائلة، صديق، أو حتى عضو في الكنيسة، أو زميل في العمل، أو تعرضتم للمحن نتيجة لموت عزيز عليكم، أو بسبب المشاكل الصحية أو المالية، أو مشاكل أخرى كالإدمان، الاضطهاد، تعاملوا مع كل تلك المشاكل بقوة وثبات. أثبتوا في طريقكم، الاستسلام ليس هو الحل. توجهوا ومن دون تردد إلى الرب. مارسوا إيمانكم به، دعوه يشارككم أحزانكم، اسمحوا لنعمته من أن تخفف عبئكم. لقد وعدنا بأن محننا ستمحوها البهجة في المسيح، وأيضا وعدنا لا تدعوا التجارب الأرضية أبدا أن تدمر روحيتكم. لقد تطلبت كفارة يسوع المسيح منه أن يتنزل عن كافة الأمور ويعاني مثل البشر. والهدف من الكفارة يتعدى التغلب على الخطيئة. هذا الإنجاز العظيم يمنح المخلص القدرة على أن يفي بوعده، وهو بأنه إذا اتجهنا إلى الرب بقلب مخلص ووضعنا ثقتنا في الله وخدمناه بكل اجتهاد، فسوف يخلصنا من العبودية والأسى والحزن. باحتفالنا بعيد الفصح هذا الصباح، دعونا نتجه إلى الرب، ألا وهو نجمة ضيائنا وصباحنا. أنا أشهد بأنه سوف ينير طريقنا إلى الأبد، وهو الحقيقة وهو الحياة، باسم يسوع المسيح. آمين.